أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وإليه نرفع آيات العزاء في أجواء ذكرى شهادة أمه مولاتنا الصديقة كبرى زهراء عليها وعليه صلوات الرحمن، ونطلب الرضا وقضاء الحوائج، خصوصا نصرة جنده وجندها المجاهدين أعزهم الله تعالى، كما نطلب شفاء الجرحى والصبر والسلوان لعوائل المجاهدين. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك. في أجواء ذكريات شهادة الصديقة الكبرى الزهراء عليها صلوات الرحمن، ينبغي أن نستحضر أننا على أعتاب الحقيقة المحمدية، على أعتاب من خلق الكون لأجلهم وبسرهم، وعلينا أن نستحضر أن التاريخ كله محمدي، أي فاطمي وعلوي وحسني وحسيني، بالإضافة إلى الأنوار التسعة من ذرية الحسين، وصولا إلى إمام زماننا أرواحنا فداه ورزقنا الله تعالى رضاه ونظرة رحيمة تبلسم جراح القلوب. التاريخ كله فاطمي، والمستقبل كله فاطمي، ما قبل خلق الخلق فاطمي، فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، وما بعد الخلق المرحلة كلها فاطمية، توسلي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، لم يبعث نبي إلا بالاعتقاد بهم. والمستقبل فاطمي، خصوصا مع ابن الزهراء الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذي يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. وما بعد المستقبل، ما بعد هذه الحياة، تلك الحياة الآخرة، الحياة الحقيقية، تدور على معرفة الزهراء عليه السلام، على التوسل بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها، على شفاعة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها، وما بعد الجنة، وما أغلى من الفردوس وأعلى، فاطمي أيضا، لأن رضوان الله عز وجل ورضوان من الله أكبر. هذا الرضوان من فاطر السماوات والأرض فاطمي. نحن في الحديث على أعتابها عليها صلوات الرحمن أمام هذه العظمة المحمدية، ولذلك فإن أولى واجباتنا أن نتنبه إلى أن الجهاد الذي تخوض الأمة غمراته في هذه المرحلة هو جهاد فاطمي. ماذا كانت نداءات مجاهدي حرس الثورة الإسلامية في إيران في جبهات القتال؟ كان نشيجهم والحنين هو التوسل إلى الله عز وجل، سواء بحديث الكساء أو بغيره، من خلال التوسل بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. كانت نداءاتهم كما كانت نداءات مجاهدي المقاومة الإسلامية عزها الله في لبنان وما تزال، وكما هي نداءات المجاهدين في اليمن، في العراق، في البحرين، في الحجاز، في باكستان، في كل مكان، حتى المجاهدين السنة الذين نخطئ حين نصنفهم نواصب، لأن من يحب أهل البيت ليس ناصبيا. وما أكثر السنة الذين يعيشون معنا التفجع لما جرى على أهل البيت عليهم السلام، وما أكثر المسلمين الذين يتبرؤون، بل كل المسلمين يتبرؤون إلى الله تعالى من أعداء الله ورسوله الأمويين، أعداء الزهراء عليها السلام. شعارات المجاهدين في حرس الثورة الإسلامية والمقاومة وكل المجاهدين شعارات يا الله، يا رسول الله، يا زهراء، يا أبا عبد الله، يا مهدي، يا زينب، يا أبا الفضل، شعارات فاطمية. وما يجري الآن فصولا في المنطقة هذه ويتداخل مع الوضع العالمي، وقد ذكرت هذا بالتفصيل في حديث سابق، ما يجري الآن هو معركة بين من يحبون الزهراء وبين من لا يحبون، بين من يحبون أهل البيت من الشيعة والسنة وبين من لا يحبون أهل البيت، بل بين من يحبون أهل البيت وبين آل أبي سفيان. وهذا هو العنوان الذي أعطاه الإمام الحسين عليه السلام لأعدائه في كربلاء، خاطبهم يا آل أبي سفيان، يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عربا كما تزعمون. ولا يجوز للمحمدي أن ينسى هذا الشعار، هذا الإعلان الإلهي الذي أطلقه سيد الشهداء سلام الله عليه. قبل سيد الشهداء سلام الله عليه، عندما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني أمية ينزون على منبره نزو القردة، ونزلت الآية عن الشجرة الملعونة في القرآن، أطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحديد وصف الأعداء في المستقبل في زمنه صلى الله عليه وآله وما بعده، عندما قال: إذا بلغ بنو العاص 30 رجلا اتخذوا مال الله دولا وعباد الله خولا. إذن المعركة مع بني أمية، المعركة خططت لها قريش، ووصل الأمر بعد فترة إلى بني أمية، وما يزال هذا النهج الأموي، ما تزال هذه الردة التي حصلت، ما يزال هذا الانقلاب على الأعقاب الذي حذر منه القرآن الكريم هو الذي يحرك خط الأمويين وآل أبي سفيان. وما يجري الآن هو تصفية الحساب الإلهي معهم في الشام، حيث انطلقت أولى شرارات مؤامرتهم ضد الإسلام والقرآن والتوحيد. وهذه المعركة فاطمية بامتياز. عندما تجد من العلماء المسلمين السنة من يتحدث عن الزهراء عليها السلام كما نتحدث في هذا العصر، طبعا كل علماء المسلمين السنة عادة هذا حديثهم، لكن الآن نجد من العلماء المسلمين السنة من يقول لبني أمية وآل سعود والوهابيين جميعا: لو كنتم تحبون رسول الله لأحببتم الزهراء، لو كنتم تحبون رسول الله لأحببتم أهل البيت. الآن نجد في مواقع الأنترنت من العلماء السنة من يقول لهؤلاء: أنتم لا تحبون رسول الله ولذلك فأنتم أعداء أهل البيت، أنتم تتظاهرون بأنكم لا تحبون أهل البيت لكن الحقيقة أنتم لا تحبون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بكل اختصار وبكل بساطة، الوهابيون يحرمون زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يمكن أن يحبوا أهل البيت؟ الأمويون الوهابيون يدافعون عن آل أبي سفيان الذين ارتكبوا هذه المجازر بحق أهل البيت، بدءا من عم الرسول صلى الله عليه وسلم العظيم حمزة رضوان الله تعالى عليه، وصولا إلى ما يجري الآن في هذه المنطقة أو تلك. هذه المجازر المستهدف فيها أهل البيت، في العراق المستهدف العتبة المقدس، وكان إعلان داعش أنهم يريدون أن يبدأوا بكربلاء والنجف، في الشام المراقد المقدس، الشهيد حجر ابن عدي لولائه لأهل البيت ولأنه قتل في حب علي عليه السلام بدأوا بتنكيل بضريحه، بالإضافة إلى مقام السيدة زينب، مقام السيدة رقية، سائر مقامات. وفي نفس الوقت هم يعلنون سواء في العراق أو في الشام أو في أماكن أخرى أنهم يستهدفون الروافض. من هم هؤلاء الروافض؟ يعني الذين قال الشافعي في الدفاع عنهم، يعني عنا: إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. إذن الروافض يعني الذين يحبون أهل البيت، المعركة مع أهل البيت حقيقة، يعني مع الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها. فالمعركة فاطمية بامتياز. هذا الأمر يجب أن ندركه ونوقن به، وندرك في نفس الوقت أو نتأمل في عظيم مقامات الزهراء عليها السلام لنستطيع أن نصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين وأهل البيت من خلال معرفة الزهراء، وعلى معرفتها دارت القرون الأولى. كل الأدلة التي أقامها الله عز وجل في القرآن على إمامة أمير المؤمنين ترتكز إلى دليل واضح، وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك. هذا الإبلاغ النبوي تم في المرتبة الأولى على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتم في المرتبة الثانية على لسان الزهراء عليه السلام. خطبة الصديقة الكبرى الشهيدة هي الدليل الذي لم يستطع أحد أن يتلاعب به على إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه، وقد تم تأسيس هذا الدليل على أساس أن لا يعرف قبر الزهراء عليه السلام وأن لا يعرف تاريخ شهادة الزهراء سلام الله عليه. أما عدم معرفة القبر فلكي يبقى السؤال مطروحا أمام كل مسلم، لماذا حصل هذا؟ وأما بقاء التاريخ، تاريخ الشهادة مجهولا، يتردد بين ثلاث روايات، فلأجل أن يبقى الموحد أمام البحث والتأمل والتفكير والمطالعة والسؤال، متى استشهدت الزهراء عليه السلام؟ بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم حوالي 40 يوم، والله بعد شهادته ب75 يوم، والله بعد شهادة الرسول ب95 يوم. هذه المدة كلها مجال خاص للتعرف على صديقة الكبرى. هذه العظمة المحمدية للزهراء عليها السلام التي منها أنها هي التي بلغت عن الله تعالى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو شهادته كما يختار الشيخ المفيد التعبير. هذه الخطبة الوثيقة الإلهية التي انطلقت من معدن العظمة المحمدية تدل على أن القرون الآتية كلها تدور على معرفة الزهراء، كما في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: وعلى معرفتها دارت القرون الأولى. من جملة النصوص الصحيحة في زيارة الزهراء عليها السلام هذا النص الذي أورده الشيخ الطوسي وجميع العلماء الذين ألفوا في الحديث أو الزيارة، ويصرح بعض العلماء بأن السند قوي، فلا أقل إذا كان في اختلاف بالرأي لا أقل من أن يكون السند معتبرا. من جملة من ذكر هذه الزيارة الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد يقول صفحة 711: ثم زر فاطمة عليها السلام من عند الروضة، واختلف في موضع قبرها، فقال قوم هي مدفونة في الروضة، وقال آخرون في بيتها، وقال فرقة ثالثة هي مدفونة بالبقيع، والذي عليه أكثر أصحابنا أن زيارتها من عند الروضة، ومن زارها في هذه الثلاث المواضع كان أفضل. إذن هناك إصرار على أن يبقى مكان القبر مجهولا. مجهولية القبر ومجهولية التاريخ، تاريخ الشهادة، تشبهان مجهولية ليلة القدر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن ليلة القدر فلم يحددها، معصومون سئلوا فكان الجواب ما أيسر ما تطلبه في ليلتين، لأن المصلحة للبشرية للأجيال في هذا التعدد، كذلك فيما يتعلق بالزهراء عليها السلام. ثم يقول الشيخ الطوسي: وإذا وقف عليها للزيارة فليقل: يا ممتحنة، امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك. بدأت بالحديث عن أفق عظمة الزهراء عليها السلام لندرك ونحن نستمع إلى هذه العبارات أننا أمام عظمة من نوع آخر. يا ممتحنة، امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك. سيأتي معنا نص آخر، الشيخ الطوسي ما قال هذه الرواية عن مين، الزيارة عن مين، بس قال الشيخ الطوسي يستحب أن تقول كذا. هنا قال: وإذا وقف عليها للزيارة فليقل، ثم الزيارة اللي بعدها قال: ويستحب أيضا. يعني هذا مستحب، طبعا الشيخ الطوسي أو أي فقيه لا يقول عن أمر مستحب إذا لم يكن ثابتا صدوره عنده. سيأتي معنا عن الشيخ الصدوق والمجلسي الأول أن هذه الزيارة عن الإمام الجواد سلام الله عليه. وإذا وقف عليها للزيارة فليقل: امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة. صرنا هون أمام الامتحان الإلهي، ومتى؟ قبل خلق الخلق. يعني الحديث عن المعصومين حديث تخصصي أكثر بكثير من النواة الذرة، الملف النووي بكثير بكثير، هذا كله عالم المادة. حديث عن خلق الخلق ومرحلة ما قبل خلق الخلق، هذا الحديث تخصصي بحيث أنه لا يمكن أن يتحدث فيه إلا من أظهره الله عز وجل على غيبه، إلا المعصوم. فوجدك لما امتحنك صابرة، أصبحنا أمام محور الصبر. وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون. زعمنا غير ونحن لك أولياء. زعمنا المؤمن ينبغي أن يبقى دائما بين الخوف والرجاء، يقول أنا أزعم هكذا وأسأل الله عز وجل أن يثبت إيماني. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ارزقنا حسن العاقبة. بين الخوف والرجاء. وزعمنا أن لك أولياء، من هم الأولياء؟ ومصدقون وصابرون. ومصدقون وصابرون، خلي القلب يتذكر أن الصبر أساس، وأن الذي يريد أن يكون مواليا لابد أن يكون مصدقا وصابرا. مصدقا بماذا وصابرا على ماذا؟ ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه. هذه أيضا مرحلة. بعدها: بما أننا زعمنا هكذا، شو المطلوب؟ فإنا نسألك. هون صرنا أمام محور سؤال من الزهراء، التوسل بالزهراء عليه السلام لتثبيت الإيمان. فإنا نسألك إن كنا صدقناك، تصديق الرسول، تصديق الأمير وتصديق الزهراء، إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما. يعني ثبتت بما آتاك الله عز وجل هذا التصديق. النتيجة ماذا؟ لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك. هذا راح يجينا بالنص الثاني، لتبشر أنفسنا. في احتمال يكون تصحيف، لكن الاحتمال الأرجح أنه الصحيح لتبشر، لأنه مش نحن نبشر أنفسنا، نحن في مقام الزعم ونريد أن نتوسل ليثبت إيماننا فتبشر أنفسنا. لكن بحسب الرواية التي أوردها الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد، لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك. طيب، طهارة بولاية الزهراء عليها السلام، واضح أنه طهارة مرتبطة بإزالة المعاصي الأدران، يعني الطهارة في عالم الأخلاق، في عالم العقائد أولا وعالم الأخلاق ثانيا وعالم السلوك. طهارة مقصود طهارة المعنوية. هي الطهارة المعنوية محورها ما هو؟ الصبر والتصديق. والتصديق بده صبر، يعني المحور الصبر. أذكر في البداية النص الآخر الذي أورده الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه، ونقله عنه المجلسي الأول في روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه. يقول المجلسي الأول: وروى الشيخ، يعني الشيخ الصدوق، في القوي، حديث القوي السند، عن إبراهيم ابن محمد العريضي قال: حدثنا أبو جعفر الثاني إمام الجواد صلوات الله عليه ذات يوم قال: إذا صرت. إمام الجواد هو معجز إلهي بالتأكيد، وأعظم من كل الأنبياء باستثناء الرسول صلى الله عليه وسلم، معجزته أعظم من معجزة النبي عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام. لكن هذه الأمور من جملة مجازر الغزو الثقافي، نصرنا نغيب الأمور العجيبة، الأمور الغريبة، ونشوف داعين حكى بأنه إمام ابن 7 سنين، بينما نجد في بعض الكتب السنية اللي يتصور أنها أو هي بشكل عام بشكل أو بآخر على علاقة بمنهج بني أمية والنواصب، لكن منلاقي فيها حديث عن الإمام الجواد أنه في السنة 7 من عمره تكلم بمعاجز عجيبة. الآن ليس محل الحديث هذا. الإمام الجواد عليه السلام يقول: إذا صرت إلى قبر جدتك فقل. عم يحكي مع هذا العريض، هذا السيد، عم بيقول له إذا رحت إلى قبر جدتك الزهراء فقل: يا ممتحنة، نفس النص لكن مع خلاف بكلمة لتبشر، يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة، وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وسلم وأتى به وصيه عليه السلام، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لتبشر أنفسنا، مش لنبشر أنفسنا، لتبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك. يضيف المجلسي الأول: قال الشيخ، شيخ الصدوق، العبارات موجودة بكتاب من لا يحضره الفقيه: هذه الزيارة وجدتها مروية لفاطمة صلوات الله عليها، وأما ما وجدت أصحابنا يذكرونه من القول عند زيارتها عليها السلام فهو أن يقف على البيت أو الروضة ويذكر الزيارة الثانية: السلام عليك يا بنت رسول الله، اللي هي حوالي 10 أسطر. إذن هذه الرواية مروية والسند قوي، هذا النص هذه الزيارة مروية وهي بسند قوي. المحطات التي ينبغي الوقوف عندها والتي أشرت إليها ضمنا، خمس محطات. الأولى الامتحان الإلهي للزهراء عليه السلام، وفي هذا المحور في هذه المحطة يتم الحديث عن مسألة قبل الخلق. ثانيا صبر الزهراء عليه السلام، وأن الصبر هو محور المقامات الإلهية، أساس المقامات الإلهية. لعل قلبي أو قلبك يتنبه إلى أن إصرارنا على الفصل بين التدين والصبر، وبالتالي إصرارنا على الفصل بين التدين والأخلاق أمر عجيب جدا لا علاقة له بالتدين، لأن التدين قائم على الصبر، وأساس مقامات الأنبياء والأولياء والعباد الصبر. هذا المحور أيضا يحتاج إلى توضيح. المحور الثالث زعم الولاية، زعمنا أن لك أولياء، هو زعم التصديق وزعم الصبر، يعني ادعاء الولاية أو الولاية الموهومة هي عدم التصديق وعدم الصبر. المحور الرابع السؤال للزهراء والتوسل بها، طلب منها يعني والتوسل بها عليها السلام، لأنه برضا فاطمة سلام الله عليها وصدور شهادة التصديق منها يتحول الزعم إلى حقيقة. أمتى واحد بيثبت إيمانه اللي كان معار؟ عنا بأصول الكافي باب المعارين، منهن المعارين الذين يعارون الإيمان، في ناس تدينهم عيري إذا أحسنوا جواره يثبت، إذا لم يحسنوا جواره يسلبون هذا التدين. ما هو الأساس القرآني لهذا؟ في سورة الأنعام الآية 98 وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. القلب إما أن يكون مستقرا للإيمان، يعني يستقر الإيمان فيه فيكون القلب مستقرا للإيمان فمستقر، أو يعار هذا القلب الإيمان ويكون مجعولا هنا موضوعا هنا الإيمان، كما توضع السلعة في مستودع وتنقل، فمستقر ومستودع. الإيمان المستودع بماذا يثبت؟ التصور كيف يتحول إلى تصديق؟ بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. إذن شهادة التصديق تصدر من الزهراء، فيتحول الزعم إلى حقيقة والتصور إلى تصديق، والقلب المستودع للإيمان يتحول إلى مستقر للإيمان. المحور الخامس أو المحطة الخامسة والنتيجة ما هي؟ النتيجة الطهارة بولاية الزهراء عليها السلام، طهارة لتبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك يا زهراء يا زهراء. طبيعي أنه لن يمكن الوقوف عند هذه المحطات في حديث واحد، فأتحدث عما أو بمقدار ما يتسع له الوقت. أولا الامتحان الإلهي، يا ممتحنة امتحنك الله قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابر. هنا سؤالان، الأول كيف يتعقل الامتحان قبل الخلق؟ شو يعني امتحنك الله قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صادقا. أنا قلت إنه الحديث تخصصي، لكن ماذا يمكن أن نعرف من هذا الحديث التخصصي؟ السؤال الثاني، ما هي حقيقة هذا الامتحان؟ أما جواب السؤال الأول، كيف، سؤال الأول شو هو؟ كيف يمكن، كيف يتعقل الامتحان قبل الخلق؟ أولا يمكن أن يجاب بما سيأتي ذكره عن المرجع الراحل الميرزا جواد التبريزي رحمة الله عليه، أنه المقصود عالم الذر. عالم الذر يعني شو؟ مر معنا عن الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه بطريقة وافية ومفصلة، ونقلا من كتابه المسائل السروية، الشيخ المفيد يتحدث عن عالم الذر وكيف أن النبي آدم على نبينا وآله وعليه السلام عندما فتح عينه وجد، والشيخ المفيد بيقول هذا الحديث صحيح، وجد النبي آدم أشباحا عليها نور يلمع، يعني مثل أجسام شفافة. الأشباح يعني عبارة عن مثلا من جسد أثيري أو أجسام شفافة وعليها نور يلمع، فسأل الله عز وجل عنها فجاءه الجواب محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين ولولاهم لما خلقتك، صلوا على محمد. ثم يتحدث الشيخ، طبعا ذكرت يعني الحديث السابقة أنه ليش الإمام الحسين بعد منه ما ذكر التسعة، تسعة من ذرية الحسين من نور الحسين المعوض بهم من شهادته سلام الله عليهم أجمعين. فإذا هي الرواية ما فيها حديث عن التسعة، بس في روايات كثيرة فيها حديث عن الأربعة عشر وبينهم المهدي كأنه الكوكب الدري إلى آخره. السؤال إذا يمكن أن يكون الجواب على هذا السؤال، كيف يتعقل الامتحان قبل خلق الخلق أو قبل الخلق، أنه كان الامتحان في عالم الذر. عالم الذر هو قبل الخلق في هذه الحياة الدنيا. بيجي سؤال آخر، يمكن أن يقول شخص عالم الذر هو خلق، والنص عم بيقول امتحنك الله قبل أن يخلقك، عالم الذر كانت مخلوق، فإذا شو المقصود؟ الجواب، وشو المانع أن يكون الامتحان قبل عالم الذر قبل الخلق؟ لا مانع. مثلا أنه في علم الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، علم أنه عندما يبدأ بخلق مشروع البشرية سيكون التسلسل هو هذا، وتصل الأمور الأجيال إلى العصر الذي يبعث فيه خاتم النبيين، وأن مجموع البشرية من أولها لآخرها خيرها من، أفضلها من، أقربها إلى الله عز وجل من، في مشروع الإنسان من هم الذين ينطبق على كل منهم؟ الإنسان الكامل. الله عز وجل بكل شيء عليم علم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت، أو بتعبير آخر علم أن فاطمة وأباها وبعلها وأبنائها كلهم يقال لكل منهم الإنسان الكامل وهم خير الخلق، وهذا محور عظمة الزهراء المحمدية هي هذه، فامتحنها وامتحن أهل البيت الرسول وأهل البيت في هذا عالم، عالم علم الله عز وجل. شو المانع من هذا؟ لا مانع منه. يمكن توضيح هذه الفكرة بمثال عرفي، منقول مثلا خريطة البناء، خريطة كم وجود إلها؟ أول شيء موجودة هي فكرة في ذهن المهندس، موجودة ولا لا؟ موجود، لكن بعدها لم توجد خارجا، يعني بين قوسين لم تخلق الفكرة، لم تخلق. بعد إذن تصبح خريطة، بعد إذن تصبح مجسما، بعد إذن تصبح بنية، فمراحل. ثم إذا لاحظنا أنه كيف يتحدث الله عز وجل، هذا دليل آخر ممكن نذكره عن خلق الإنسان، من النطفة إلى المضغة للعلقة، ثم أنشأناه خلقا آخر. الخلق الذي يقال له الخلق على الإطلاق، يبدو أنه هذا الخلق في هذه الحياة، في هذه النشأة، وليس في النشأة الأولى. لكن حتى لو فرضنا أنه واحد ما وفى على عالم الذر، فليكن قبل ذلك. امتحنك الله عز وجل قبل أن يخلقك، فوجدك لما امتحنك صابرا. حول السؤال الثاني، السؤال الثاني ما هو؟ ما هي حقيقة هذا الامتحان الإلهي للزهراء عليه السلام؟ ذكرت كلام الشيخ المفيد قبل قليل، فيها المرحلة، في هذه المرحلة عالم الذر، نجد رواية، طبعا الشيخ المفيد تكلم بالتفصيل، وأن الله عز وجل أخرج جميع أبناء بني آدم، جميع بني آدم، جميع ذرية النبي آدم على نبينا وآله وعليه السلام، أخرجهم وملأ بهم الآفاق، وتعجب النبي آدم من كثرتهم وحدثوا عنهم. الشيخ المفيد يتكلم أنه هذه الرواية صحيحة ويجزم بها، واللي بيعرف منه هو الشيخ المفيد يعرف أن قوة هذا الرأي. طبعا هذه الخصوصيات ترجع إلى ما أجمع عليه العلماء المسلمون الشيعة والسنة، أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خلق قبل الخلق. لولاك ما خلقت الأفلاك، لولاك ما خلقت آدم. وأهل البيت بروايات الشيعة، رواياتنا وروايات السنة، أهل البيت ملحقون برسول الله، كانوا معه وخلقوا قبل خلق الخلق. سأذكر هنا، طبعا عندنا بعض الروايات عن عالم الذر، أن هناك من الناس من امتحن، الناس العاديين غير الزهراء عليه السلام، امتحن في ذلك الوقت. القرآن الكريم يتحدث عن نوع من الامتحان. الامتحان شو؟ سؤال. هلا واحد بيروح على المدرسة أو على الجامعة أو على المعهد، بيعمل امتحان، شو بيجاوب على أسئلة، مش هيك؟ بيجاوب على أسئلة. ففي الروايات أن من الناس من امتحن بدخول مثلا جو معين، الاعتقاد برسول أو ما شابه، أو مثلا في بعض المراحل نجد الحديث عن نار أوقدت، من يدخل في هذه النار يكون مطيعا، ومن يعصي يكون عاصيا. نجد في القرآن الكريم ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذا امتحان، هذا نوع من سؤال وجواب، هذا عام. امتحان الزهراء عليه السلام سيأتي معنا أنه في روايات عديدة جدا وبالتفصيل ما يتعلق بعلم الزهراء عليه السلام بما يجري، كان هذا الأمر موجودا. مثلا قبل ولادة الإمام الحسين عليه السلام عرفت بأن الإمام الحسين سيولد ويستشهد، والروايات كثيرة حول أن جبرائيل نزل ليخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، والنبي صلى الله عليه وآله أخبر الأمير المؤمنين ثم أخبر الزهراء بتفاصيل ليس الآن محل ذكرها، تأتي الإشارة إليها إن شاء الله. أذكر هنا رأي مرجعين حول هذه الزيارة، حول عبارة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلق. المرجع الأول الشيخ جواد التبريزي رحمة الله عليه، مرزا جواد التبريزي، في كتاب صراط النجاة اللي فيه إجابات منه فقهية وفي إجابات من مرحوم السيد الخوئي، الميرزا جواد التبريزي بيسألوه كذا سؤال: جاء في زيارة الصديقة الشهيدة الزهراء البتول سلام الله عليها ما نصه: امتحنك الذي خلقك قبل أن يخلقك وكنت لما امتحنك به صابرة. هذا السؤال ما عم بيقول فوجدك، سؤال مغلط لأنه النص مش هيك. فما هو تفسير الامتحان قبل الخلق وكونها عليها السلام صابرة؟ أجاب المرجع الراحل التبريزي رحمه الله: لعل الامتحان راجع إلى عالم الذر وخلق الأرواح في الصور المثالية قبل خلق الأبدان، والله العالم. هون ما في جواب عن الصبر، وإنما جواب عن الامتحان. إن شاء الله بيجي معنا بعض التوضيحات. بالمناسبة قبل أن أذكر رأي المرجع الثاني الذي هو الشيخ الوحيد الخراساني، أشير هنا حول عالم الذر، أذكر فتوى للمرحوم السيد الخوئي حول عالم الذر. أيضا بنفس الكتاب صراط النجاة، سؤال 13-18: هل صحيح ما يذكر عن عالم الذر وكيف هو؟ الجواب الخوئي: نعم صحيح أصله على إجماله، وغير معلوما تفصيله. إذن صرنا أمام الجو العام أنه عالم الذر عالم يعتقد به علماءنا. بعض العلماء مثلا سيد الطباطبائي صاحب تفسير الميزان رضوان الله تعالى عليه يفضل تعبير النشأة الأولى، مش عالم الذر، تعبير النشأة الأولى. وصار واضح أنه الأصل معلوم، التفاصيل لأنها تخصصية جدا لا يمكن أن نعرف منها إلا ما تحدث به وعنه المعصوم. الآن أذكر رأي المرجع الديني الشيخ الوحيد الخراساني، وكلامه أيضا في نفس هذا الجو، أنه فينا نعرف بعض الخصوصيات لكن ما فينا نعرف كل التفاصيل. يقول: عندما نقرأ في زيارتها سلام الله عليها: يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة، وينقل هذا النص عن مصباح المتهجد صفحة 711، نفس النص الذي ذكرته، نعرف أنها بلغت، يعني الزهراء عليه السلام بلغت مقامها العظيم بامتحان الله تعالى لها، لكن لا نعرف إلا القليل عن ذلك الامتحان. وكيف نجحت فيه بالصبر؟ وكيف حبست نفسها على مرضات الله تعالى حتى رحلت من هذه الدنيا؟ هون بيدخل بالحديث عن صبرها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكأنه يريد الإشارة إلى أننا نستطيع أن نعرف صبرها في الامتحان الإلهي من خلال صبرها في الامتحان بعد رسول الله. صبرها في الامتحان قبل خلق الخلق نعرفه مما امتحنت به وصبرت على فجائعه وغصصه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشيخ الوحيد: بقطع النظر عن كل ذلك، فإن كل المسلمين عرفوا أن نبيهم هو خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله، وقد أوصاهم بعترته، ولم يبق منه ذكرى بعد موته إلا ابنته الوحيدة عليها السلام، وإن هذه البنت الطاهرة لاقت من أمته من يوم وفاته وبعد وفاته أنواعا من الظلم والأذى حتى أوصت أن تدفن سرا، وتعمدت أن لا يعرف قبرها. بيختم الشيخ الوحيد الخراساني: أقسم بالله أن هذه مصيبة فوق تحمل الإنسان، بل فوق الوصف. إذن إلى الآن نحن أمام هذا الجو، انه لا سبيل لمعرفة تفاصيل حول الامتحان الالهي الذي تعرضت له الزهراء عليه السلام قبل الخلق الا من خلال ما تعرضت له في هذه الحياة الدنيا، ولا سبيل الى معرفة الصبر الذي صبرته في الامتحان قبل خلق الخلق ونجحت من خلال هذا الصبر إلا من خلال هذا الصبر الذي صبرته في الدنيا. لذلك ينبغي الحديث بالتفصيل الممكن المناسب الذي ينسجم مع الوقت حول صبر الزهراء عليه السلام. مفردات علم الزهراء عليه السلام بما سيأتي بما سيقع هي مواد الامتحان الإلهي. يعني كانت الزهراء عليه السلام تعلم في ذلك العالم بكل ما سيقع على أبيها وعليها وعلى الأمير وعلى ذريتها، كانت تعلم بكل شيء. المثال الذي يجعلنا نفهم علم الزهراء عليه السلام بالمستقبل، المثال هو علم النبي عيسى على نبينا وآله وعليه السلام بمجرد أن ولد قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا. في عظمة المعصوم لا مدخلية للعمر، ولا يعني إذا أردنا أن نقيم عظمة المعصوم مسألة ما إلى علاقة بالعمر، ما إلى علاقة بالمؤلفات، ما إلى علاقة بالملك. المسألة لها علاقة بقلب المعصوم وعقله، بعلاقته بالله عز وجل، بتوحيده لله سبحانه وتعالى، بعبوديته، بقانونيته، يعني التزام القانون الإلهي، بحيث إذا أمر أن لا يصلي لأن الشمس سترد وتكون علامة ويصلي لا يصلي، إذا أمر أن لا يقاتل لا يواجه حتى ولو حصل الهجوم على الدار، لأن الإسلام يجب أن يبقى ولا مجال لبقاء الإسلام إلا بهذه الطريقة. أن تقول الزهراء عليها السلام ما أراد الله عز وجل أن يقوله وما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوله، أن تعلن الحرب وتتحدث عن الخذلة التي خامرتهم، تتحدث عن أنهم في الفتنة سقطوا، تتحدث عن الانحراف الذي حصل بكل وضوح، ثم يبقى قبرها مجهولا ويبقى السؤال مطروحا على كل مؤمن لماذا حصل هذا، فيكون الإسلام في متناول الجميع لكن من خلال الامتحان الإلهي، من خلال الاختبار الإلهي. سيدة الزهراء عليها السلام كانت تعلم بكل ما سيأتي. المثال اللي بيوضح علمها علم النبي عيسى بكل شيء، هو صغير، هي ما أصلا لا علاقة للعمر في علم المعصوم ومكانته. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يخلق في ذلك العالم قبل خلق الخلق كان سر الوجود وقطب دائرة الوجود بإذن الله تعالى، هذا مرتبته عظمته هيك. يعني أيضا امتحنه الله عز وجل فوجده صابرا وأعطاه هذا المقام. رح يجي معنا إذا ما أمكن هلأ إن شاء الله بالحديث القادم أن الصبر هو المحور في كل مقام. لما صبروا وجعلنا منهم أئمة لما صبروا، الصبر هو أساس هذه المقامات. من مفردات علم الزهراء عليها السلام بما يجري بدءا من وفاة أمها وعمها أبي طالب في عام الحزن، وهجرة أبيها الذي لم يؤذ نبي بمثل ما أوذي، وكل ما يجري بعد الهجرة إلى قيام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف. وبالأثناء طبعا من جملة ما يجري هذه الغيبة، هذه المظلومية للإمام، بحيث أنه الإمام الصادق عليه السلام دخل عليه بعض أصحابه فوجدوه يدعو ويبكي وقد احمرت عيناه من شدة البكاء سلام الله عليه الإمام الصادق، وسمعوا من جملة كلامه يخاطب الإمام صاحب الزمان عجل تعالى فرجه الشريف: سيدي غيبتك نفت رقادي، غيبتك نفت رقادي من الفجائع. ثم من مفردات علم الزهراء عليه السلام وما بعد ذلك في المحشر بعد قيام القائم، ما بعد قيام القائم في المحشر وما بعد المحشر، والروايات مستفيضة بعلمها بشهادة الحسين عليه السلام وسبي زينب وما يجري في كربلاء قبل ولادته، روايات كثيرة موجودة في مصادر. كما أشرت قبل قليل أن جبرائيل عليه السلام نزل ليخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيولد لك مولود وتقتله أمتك. قال: يا جبرائيل لا حاجة لي بمولود تقتله أمتي. هذا قبل أن يخبره الله عز وجل بالمصلحة التي تنتج عن شهادة الإمام الحسين عليه السلام: لا حاجة لي بمولود. جاء الخبر من الله عز وجل لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يسجل في ميزان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صبره على شهادة الإمام الحسين، كيف سجل بميزان النبي إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام أنه أمر بذبح ابنه إسماعيل فامتثل ثم منع الذبح وفديناه بذبح عظيم. الذبح أنا وياك إذا ذبحنا غنم ما منسميها ذبح عظيم، ذبح العظيم اللي الله عز وجل عم بيقول عنه في رواية مفصلة بكتاب بحار الأنوار هو الإمام الحسين والباء سببية بسبب ذبح عظيم. المهم عندما عرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المصلحة قال: رضيت بما يرضى الله عز وجل. أمر الله عز وجل نبيه أن يخبر أمير المؤمنين سلام الله عليه. الأمير سلام الله عليه أيضا قبل أن يعرف المصلحة الناتجة عن استشهاد الإمام الحسين قال: لا حاجة لي في ذلك. هون نحن عم نحكي عن جو كيف الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء لم يقبل لأحد أن يستشهد معه إلا باختياره. الله عز وجل لم يقبل أن يستشهد الإمام الحسين إلا باختياره وباختيار رسول الله وباختيار أمير المؤمنين واختيار الزهراء. الزهراء عليه السلام عندما الرواية تقول هكذا عندما جاءها الخبر قالت: لا حاجة لي بمولود، فأطلعها النبي صلى الله عليه وسلم على المصلحة قالت: رضيت بما يرضى الله عز وجل. و ينبغي أن نتنبه إلى أن لفظ الإنسان في القرآن مصداق الواضح فيه الرسول صلى الله عليه وسلم والمعصومين الثلاثة عشر. وعلى هالأساس الآية: حملته أمه كرها وضعته كرها وضعته كرها. الرواية تقول إمام الحسين حملته الزهراء وهي تكره ما سيجري عليه. الإمام الصادق بيقول: أرأيت أما تكره ابنها؟ مش إنه هي تكره ابنها، وإنه تكره ما يجري عليه، ماذا سيلاقي من بني أمية وآل أبي سفيان. كانت عليها السلام تعلم بذلك كله وصبرت عليه في هذه الحياة الدنيا. هذه الأمور ينبغي أن نذكرها في الجواب على السؤال عن الامتحان قبل خلق الخلق ومواد الصبر. كما أن الصبر هنا في الدنيا له صورته الحقيقية في الآخرة، كذلك الصبر في مرحلة ما قبل خلق الخلق له تجليه وتمظهره في هذه النشأة. إذن الزهراء عليه السلام امتحنت هذه الامتحانات العظيمة وصبرت، وجدها الله عز وجل صابر. هنا ينبغي الوقوف عند الصبر بموجز من القول لتتضح العلاقة بين الصبر والمقام، مقام الإلهي، المقام المعنوي. أنا ذكرت أنه الصبر أساس المقامات المعنوية. الزهراء عليها السلام صبرها فوق ما نتصور من الصبر. الزهراء عليها السلام صبرها لا يمكن أن يقاس به صبر النبي أيوب على نبينا وآله وعليه السلام، لأن الزهراء عليها السلام عظمة محمدية من نوع آخر. صلوا عليه وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الصبر هو الهدى، هو الهدي. يعني إذا نحن بنفصل بين التدين والصبر، نحن مش فاهمين لا التدين ولا الصبر. شو الدليل على أن الصبر هو الهدى والهدي؟ نقول في القرآن الكريم في كل صلاة مرتين على الأقل بنطلب الهدي، ممكن نطلبها أكثر لكن على الأقل بدنا نقرأ الحمد مرتين، ومنقول اهدنا الصراط المستقيم. شو الهدى؟ ما هي الهداية للصراط المستقيم؟ عندما نأتي إلى آيات الصبر نجد في سورة البقرة 155-56-57، وبنسمعها كتير وبنقراها كتير بس ما ملتفتين أنه العلاقة بين الصبر والهداية في هذه الآية إلى أي حد واضح. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. شو بعد؟ وأولئك هم المهتدون. أولئك هم المهتدون، الصابرون هم المهتدون. يعني الصبر الهدى الهداية. يعني إذا واحد ما عنده صبر بعده مش من جماعة اهدنا الصراط المستقيم، لم يهتدي بعد إلى الصراط المستقيم. فكم هو البلاء المبرم أن يفصل هذا القلب بين التدين والصبر. متدين بس حرورئي، حاد يعصب عطول، شيء الأخلاق بلا أخلاق، كيف مش متدين؟ كأنك تقول موحد لكن لا يؤمن بالله. قبل أن يستعظم قلبي الحمل وقلبك هذا الحمل الصبر الصعب الثقيل جدا، نحن لا نستطيع نحصل عليه إلا بلطفه، وقد أمرنا عز وجل بطلب الصبر، لكن نحن مقررين أن لا نطلب الصبر، مقررين أنه نحن متدينين خلاص، نحن على حدتنا، على تسرعنا، على صرعاتنا، على كل مشاكلنا وسوء أخلاقنا متديننا هيك، والله غفور رحيم، ما بيمشي الحال. الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، معناه هذا الحديث معناه الصبر هو الإيمان، لأنه إيمان بلا رأس يعني واحد ما له رأس يعني ميت، يعني ما في إيمان بلا صبر، هذا معناها. طيب إن الله مع الصابرين، قديش نحن بنحفظها وبعض المرات بنقولها، يمكن محط كلام واحد مستعجل وبيقول إن الله مع الصابرين، لا بدنا ننتبه إن الله مع الصابرين يعني وهو معكم وإلى آخره، إنه الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نصبر لينصرنا ويؤيدنا. بعد الأئمة صاروا أئمة من بني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صبر قبل. إسماعيل ابن النبي إبراهيم عليه السلام، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله منين؟ ممن؟ من الصابرين. طيب نبي أيوب على نبينا وآله وعليه السلام، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنف إنا وجدناه صابرا. صابرا نعم العبد، اللي بنقال له نعم العبد الصابر، إنه أواب. ولحسن الحظ من النعم الإلهية علينا أنه هذا الحمل الصعب جدا ما أيسره وما أسهل الحصول عليه بالتوسل بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها. توسل الدموع على سيد الشهداء، البكاء يحط الذنوب العظام. توسل ب الزهراء هي سلام الله عليها في الخطبة الإلهية المعروفة بعد 10 أيام من وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قالت في المسجد النبوي برواية أبو بكر الجوهري لمؤلف كتاب السقيفة وفدك من علماء السنة، قالت الزهراء عليه السلام فنحن وسيلته في خلقه. توسل بهم يعني واحدنا بس يقرر انه بده يحصل صبر، يطلب بده يطلب الصبر ويتوسل بهم، يأتيه من الصبر ما لا يتصوره اطلاقا. قديش واحد بده جهد حتى يقدر يصبر عن الخواطر اللي بتجي، خواطر واحد مثلا بده يصلي بخشوع بالصلاة بده يخلص من الخواطر، قديش هي صعبة القصة. أنا ذكرت في أحاديث سابقة أنه أحد المجاهدين من مجاهدي المقاومة الإسلامية موجود الآن، هذا المجاهد حدثني مباشرة قال أنا ذهبت إلى كربلاء لزيارة سيد الشهداء سلام الله عليه، قلت له سيدي بدي صلي بخشوع، أريد أن أصلي بخشوع. هذا المجاهد العادل مش بس ثقة، قال أنا الآن في الصلاة إذا أردت أن أفكر بشيء آخر لا أستطيع. يعني الله عز وجل صبروا خلاه قادر على مواجهة الخواطر كلها، ولا كأنه في خواطر عنده، لا يستطيع أن يفكر بشيء غير الصلاة. كل الأمور التانية اللي تحتاج إلى صبر نستطيع أن نحصل على الصبر بنسب إلهية عجيبة، لأنه سبحانه وتعالى يأمرنا أن نطلب الصبر بالجملة. ربنا أفرغ علينا صبرا، أفرغ علينا صبرا. الإفراغ استعمل بالدرع، استعمل بإفراغ الدلو، إفراغ الماء، يعني بصير الصبر درع حصين للشخص. بالتوسل بالزهراء، السلام عليك يا أم أبيها يا من يرضى الله تعالى لرضاها، سائل مسكين أذلته الذنوب، يتيم منقطع به في صحراء النفس الأمارة، واقف بالباب يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. وما ذلك على الله تعالى بعزيز. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي القدوة كما وصفه الإمام الخامنئي دام ظله، وإلى أرواح أساتذة السيد القاضي وتلامذته، خصوصا شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا شهداء المقاومة الإسلامية عزها الله، والشهداء في الشام عموما والعراق، خصوصا المدافعين عن سامراء وما والاها فيما يجري من عمليات جهادية هذه الأيام، كذلك الشهداء ولنصرة المجاهدين في البحرين والحجاز واليمن وفلسطين، خصوصا غزة هاشم جد الزهراء جد رسول الله، وجميع المجاهدين، وإلى أرواح أمواتنا لا سيما أموات الحاضرين والسامعين، والأرحام الموتى المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع كما في رواية بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت أعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.